بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل مجالسنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نسأله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. لا نزال مع الصلوات المستحبة التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصليها ويحافظ عليها، فمن ذلك صلاة القادم من السفر. ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم يجلس للناس. تأمل في جمال هاتين الركعتين. قدمت من سفر وقد غبت عن أهلك، لا تبدأ ببيتك، لا تبدأ لا بأمك ولا بأبيك ولا بزوجتك ولا بأولادك، وإنما تبدأ بربك. أول ما تدخل بلدك تأتي إلى أحب الأماكن إلى الله، تأتي إلى بيت الله. كم في هاتين الركعتين من معاني المحبة لله، وتقديم محبة الله تعالى على كل محبوبات الدنيا. فهذا معنى جليل في هاتين الركعتين. ثم كأنك عندما ترجع من سفرك، كأنك أول ما تفتح حياتك الجديدة بعد سفرك بالصلة بربك جل وعلا، بأن تصلي ركعتين في بيته. فهذه سنة عظيمة، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على المحافظة على سنن نبينا صلى الله عليه وسلم. اليوم تجد كثيرا من الناس، إلا من رحم الله، ربما يتناسون هذه السنة، يرجع من المطار مسرعا إلى أهل بيته وأولاده، وجميل نعم أن تلتقي بأهلك وتفرحهم، لكن الأجمل من هذا أن تقدم ما يحب الله على ما تحبه أنت. كذلك من الصلوات المستحبة الصلاة في مسجد قباء. ثبت في حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حتى يأتي هذا المسجد، يعني مسجد قباء، قال فصلى فيه كان له عدل عمرة. وفي لفظ: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. مسجد قباء هو أول مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر من مكة إلى المدينة ودخل المدينة بقي في تلك المنطقة أسبوعين، وبنى هنالك مسجد قباء. ثم بعد ذلك دخل وسط المدينة وبنى المسجد النبوي. ولهذا الله تعالى أثنى في القرآن على هذا المسجد المبارك، لأنه أول مسجد بني في الإسلام. قال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فتأمل كيف أن فضيلة هذا المسجد إنما حصلت بالسبق، لأن أول مسجد، وهكذا السابق. إذا كان هذا في بقعة قدر الله تعالى أن تكون هي أول البقاع التي تتشرف بأن تكون أحب البقاع إلى الله، أن تكون بيتا من بيوت الله، هكذا شاء الله قدرا أن تكون في بقعة مسجد قباء. فما ظنك بالذي يسبق إلى الله تعالى في صلاته، يدخل المسجد أول واحد، يقوم الليل، يكون أول القائمين، أول الصائمين، أول المسارعين إلى الخيرات، السابقون السابقون أولئك المقربون. وعجلت إليك ربي لترضى. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص على الصلاة في مسجد قباء كل أسبوع، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت. فهذا من السنة إن كنت في المدينة أن تزور مسجد قباء يوم السبت إما راكبا أو ماشيا. وجزاهم الله تعالى خيرا هناك في السعودية الآن مدوا طريقا للمشاة من المسجد النبوي إلى مسجد قباء، فجزاهم الله تعالى خيرا على إحياء هذه السنة المباركة النبوية. وروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين، لو يعلمون ما في قباء لضربوا إلي أكباد الإبل. هذه المناطق جميلة، بدل أن يسافر الواحد منا بأولاده إلى بلاد الغرب أو إلى أماكن طبيعية، نعم لا بأس، لكن الأولى والأحسن من هذا كله أن تسافر بأولادك إلى مكة تعتمر معهم وتتجول معهم هناك في البقاع المباركة المقدسة، تريهم مناسك الحج هناك، هذه منى، هذه عرفة، هذه مزدلفة، هذا جبل النور الذي فيه غار حراء الذي نزل جبريل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل بالوحي، وهكذا. ثم تزور المدينة وتزور مسجد قباء وتزور أحد وشهداء أحد، ما أجمل هذه الزيارات المباركة التي فيها أجر وثواب وفيها متعة مع الأهل والأولاد. وأيضا من السنن صلاة ركعتي الطواف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين، إذا طاف بالبيت أسبوعا يعني سبعة أشواط، صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، وهاتان الركعتان مستحبتان عند جماهير العلماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما بالكافرون وقل هو الله أحد، لأن العمرة والحج هذه العبادات بنيت على توحيد الله تعالى، فيقرأ فيهما سورة الكافرون الإخلاص، وهما سورة الإخلاص. وتأمل كيف يصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم، هذا مستحب، إن وجدت مكانا تصلي خلف المقام، ليس المراد أن تصلي خلفه مباشرة كما يفعل بعضهم ويكون في طريق الطائفين وسبب زحاما، لا، بل أن يكون مقام إبراهيم أمامك ولو من بعيد، فتصلي في هذه المنطقة إن تيسر لك، وإن لم يتيسر كما يوجد في الزحام في أيام الحج فتصلي في أي مكان في الحرم. فتأمل كيف تصلي خلف مقام إبراهيم، وكأن مقام إبراهيم رمز لإبراهيم الذي هو إمام الموحدين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما اتبع هدي إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يصلي ركعتين كأنه يصلي خلف إبراهيم، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. وأنت إذا أردت أن تقتفي أثر إنسان تتتبع آثار قدميه، وسبحان الله في هذا المقام أثر قدمي إبراهيم، فكأن هذا رمز لاتباع ملة إبراهيم، ملة التوحيد الخالص. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيقوم في قلبك وأنت تصلي هاتين الركعتين كمال الإخلاص والتوحيد لله تعالى، وأنك من أتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نسي الإنسان أن يصلي هاتين الركعتين في الحرم وخرج وصل للفندق ثم تذكر، فيجوز له أن يصليهما في أي وقت في أي مكان. ثبت في الموطأ أن عبد الرحمن بن عبد القاري رحمه الله أنه طاف مع عمر رضي الله عنه بالبيت بعد صلاة الفجر، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم يرى الشمس طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى، يعني منطقة بعيدة عن الحرم، وهذا يدلنا على أنه يجوز أن يصلي تلك الركعتين في تلك المنطقة أو في بعيدا عن الحرم. قال فصلى ركعتين، صلى ركعتي الطواف بعد أن خرج من الحرم، بل يعني خرج من مكة، فهذا جائز، وإنما أخرهما عمر لأن هذا وقت نهي، ويجوز أن تصلى في هذا الوقت كما سيأتي معنا إذا تكلمنا عن الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها لأنها من ذوات الأسباب، لكن لعله نظر أن الشمس ستطلع قريبا فأراد أن يصلي في وقت ليس فيه كراهة، فهذا أيضا جائز. ويستحب لك أن تصلي هاتين الركعتين بعد أي طواف، طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، طواف العمرة بالنسبة للمتمتع أو بالنسبة للمعتمر، وطواف الإفاضة بالنسبة للحجاج، ثم طواف الوداع، ثم الطواف المستحب عموما إذا طفت بالبيت من باب التعبد والتنفل، فكل أنواع الطواف بعدها ركعتين وهما مستحبتان، إذا نسيتهما وما صليت ما عليك شيء، طوافك صحيح. ثم أيضا نختم بهذه الصلاة، وهذه الصلاة ورد فيها حديث لكن فيه ضعف، حديث صححه بعض العلماء ولكن والله أعلم الأقرب أن فيه ضعفا، وهما ركعتان عند دخول المنزل وعند الخروج من المنزل. هذا جاء في حديث من رواية يحيى بن أيوب عن بكر بن عمرو عن صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا، يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال إذا دخلت منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مدخل السوء، فإذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء. هذا الحديث رواه البزار وقال هذا حديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، يعني ما له سند إلا هذا السند، والمشكلة أن هذا السند فيه راوي هو يحيى بن أيوب، ويحيى بن أيوب ذكرت للإمام مالك بعض أحاديثه فقال كذب كذب كذب، وقال الإمام أحمد سيء الحفظ، وقال أبو حاتم محل يحيى الصدق يكتب حديثه ولا يحتج به، يعني هو راو لا يعتمد عليه اعتمادا كليا، لذلك من أمانة علماء الحديث أنهم ينقلون مثل هذه الأقوال في جرح الراوي، فإذا روى مثل حديثا لم يتابع عليه ما وافقه عليه غيره فيتوقف في العمل به، لكن هذه أحاديث من فضائل الأعمال قد يسهل فيها بعض العلماء، خاصة أن هذا الحديث ورد من طريق آخر لكن ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من كلام التابعي، إن قال صلاة الأبرار أن تصلي ركعتين إذا دخلت منزلك وإذا خرجت من منزلك، فبعضهم يقوي هذا بهذا كما فعل هذا ابن حجر وكذلك الشيخ الألباني، يعني صحح الحديث أو حسن الحديث، وبعض العلماء ضعفه كما أشار إلى هذا البزار في استغرابه لهذا الحديث أنه لم يروى إلا من هذا الطريق، وهذا من صيغ التعليل عند علماء الحديث والله أعلم. لكن إذا صلاهما المسلم من باب الإكثار من الصلاة كلما دخلت من بيتك، أحيانا تكون صلاة للسنة البعدية مثلا بعد المغرب بعد العشاء، إذا دخلت بيتك صلي صلاة سنة العشاء وفي الوقت نفسه، أنها بركة للمنزل تمنعانك مدخل السوء، لا شك أن فيه بركة، الصلاة فيها بركة على البيت والأهل والأولاد يتعلمون منك الصلاة، وهكذا إذا خرج من منزلك إن أردت أن تصلي فهذا طيب، يعني المسلم يكثر من الصلاة والله أعلم. فهذا ما يتيسر ذكره من الصلوات المستحبة التي تصلى فرادى، وستأتي معنا بعض الأحكام أيضا التي تتبع هذا الباب، يعني من الأوقات المكروهة. نحن عرفنا أن هذه من الصلوات المستحبة، هل يمكن أن يصلي المسلم الصلوات المستحبة في أي وقت؟ أو هناك أوقات ينهى فيها عن الصلاة؟ هذا سيأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.